بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المحاضرات التي نتحدث فيها عن العقيدة الإسلامية من خلال المنظور العلمي. كنا نتكلم في الحلقة الماضية عن النبوات، وكيف أن الإيمان بالله عز وجل لا بد أن يحمل الإنسان على التساؤل عن وظيفته ومهمته التي كلف بها في هذه الحياة، وهذا ما يدعوه إلى أن يصغي السمع جيدا إلى رسالات الرسل والأنبياء الذين بعثوا مع الزمن. وقلنا إن هؤلاء الرسل كثيرون، منهم من قص الله علينا أخبارهم، ومنهم من لم يقصص كما قال في محكم تبيانه. كلهم بعثوا بدين واحد، ولكن بعثوا بشرائع وأحكام مختلفة ربما، وقد أفضنا القول في ذلك في الحلقة الماضية. وكان آخر الرسل والأنبياء بعثة محمدا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتعلمون أن الرسل والأنبياء كانوا يبعثون، كان كل منهم يبعث إلى بلده، قطره، المكان الذي هو فيه. أما محمد عليه الصلاة والسلام فبعث إلى العالم كافة. الآن ينبغي أن نتساءل عن معنى النبوة. ما هي النبوة؟ وما هي الرسالة؟ وما الدليل عليها؟ النبي هو إنسان أوحي إليه بخبر من عند الله سبحانه وتعالى، فإن كلف مع ذلك بتبليغه الناس فهو رسول أيضا. إذن صفة النبوة تبين العلاقة ما بين النبي وربه، وصفة الرسالة تبين العلاقة ما بين النبي والناس. فعندما نقول محمد صلى الله عليه وسلم نبي، أي نبي بمعنى منبأ، معنى هذه الكلمة أنه يتلقى خبرا من عند الله. إذن كلمة نبي تميز العلاقة بينه وبين ربه. وإذا قلنا عنه رسول فهي تبين العلاقة التي بينه وبين الناس عندما يبلغهم ما قد أنبأه الله سبحانه وتعالى به. والعمود الفقري للنبأ الذي يتلقاه النبي من الله والرسالة التي يخبرها الناس، العمود الفقري هو الوحي. بالوحي يكون هذا الإنسان نبيا ورسولا. ما هو الوحي أيها الإخوة؟ دعونا قبل كل شيء نصغي إلى المعاني التي فسر الوحي بها بعض العلماء الأجانب، من أمثال غولدير، من أمثال فان فلوتين، من أمثال كريمر، من أمثال غوستاف لوبون، من أمثال غولدير. كثيرون اهتموا جدا بدراسة ظاهرة الوحي في حياة محمد عليه الصلاة والسلام، وكثيرون هم الذين ألفوا في هذه الظاهرة. فتعالوا نتساءل عن المعنى الذي فسروا ظاهرة الوحي به. هنالك لا أعلم أكثر من 3 تفسيرات. التفسير الأول هو أن الوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة عن شعور داخلي جاء نتيجة لخلوات المتطاولة التي اعتزل فيها محمد صلى الله عليه وسلم الناس. كونت هذه العزلة لديه إشراقات روحية هذه الإشراقات انبثقت منها أفكار، تصورات، تنبؤات، سجلت على صفحة الحاسة السادسة، وتكونت له من ذلك حساسية مرهفة. هذا هو تفسير الوحي في حياة رسول الله عند طائفة من الأجانب. هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني قريب منه، قالوا الوحي أيضا عبارة عن شعور داخلي، لكن ليس نتيجة إشراقات روحية بسبب العزلة الكثيرة، لا، ولكنه عبارة عن شعور داخلي نتيجة عبقرية كان يتسم بها، نتيجة ذكاء حاد، نتيجة حساسية مرهفة. وكثيرون هم قالوا الذين جاءوا عبر العالم تميزوا بإلهام، تميزوا بعبقرية. مثلا كم في الناس أناس قيل عنهم ملهمون، قيل عنهم يعني أصحاب حساسية مرهفة تدرك الأمور بواسطة غير التي نعرفها نحن. هذا هو الرأي الثاني. الرأي الثالث وتبناه جولدير هو أن الوحي ليس هذا ولا ذاك، وإنما معنى الوحي أن محمدا كان مصابا بصرع وكان يقع بين الحين والآخر في غيبوبة نتيجة هذا الصرع، فإذا استيقظ قال الناس أوحي إليه، وليس الوحي إلا هذا الصرع الذي كان ينتابه. أعتقد أن هذا الرأي الثالث مرفوض حتى من الغربيين، وأظن أن في الغربيين من انتقد جولدير لا لأنهم يريدون أن ينصفوا رسول الله، ولكن قالوا أن هذا الكلام يفضحهم، لأن أحدا لم يصدق أن الوحي هذا معناه، ولذلك الإغراق في الكلام الباطل يفضح المبطل. نعم. والآن تعالوا ندرس هذه الآراء الثلاثة، إذا كانت صحيحة نأخذ بها نحن مع العلم. قبل كل شيء تعالوا بنا نسأل هؤلاء العلماء الأجانب، لماذا تتعبون أنفسكم وتنسبون إلى رسول الله ما تسمونه ظاهرة الوحي؟ لماذا تميزون محمدا عليه الصلاة والسلام عن عمر وأبي بكر وعثمان وخالد والقعقاع بن عمر وعمر بن العاص؟ كل هؤلاء لم تنسبوا إليه شيئا اسمه الوحي. لماذا نسبتم إلى محمد عليه الصلاة والسلام ما سميتموه ظاهرة الوحي، ثم أتعبتم أنفسكم في تفسير هذه الظاهرة وألفتم فيها الكتب الطوال؟ لماذا؟ الجواب ما هو؟ الجواب هو أنهم عثروا على وثيقة تاريخية مجمع عليها أن حياة محمد عليه الصلاة والسلام امتازت بظاهرة غريبة. هذه الظاهرة وجدت لديه عندما كان في غار حراء، وثيقة بدء الوحي، حديث بدء الوحي، كيف رأى كائنا وقف أمامه قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فضمه إليه ثم أرسله وقال اقرأ، ثم قال ما أنا بقارئ فضمه الثانية ثم أرسله وقال اقرأ، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الخبر أو الوثيقة، وهي حديث طويل. هذا الحديث روي من قبل كل علماء السيرة وكل علماء السنة وكل علماء التاريخ، الكل أجمعوا على وجود هذه الظاهرة في حياة محمد عليه الصلاة والسلام. إذن الغربيون الذين بحثوا في ظاهرة الوحي في حياة محمد عليه الصلاة والسلام مؤمنون بأن حياته فيها هذه الظاهرة. وإذا سألناهم لماذا يؤمنون بهذه الظاهرة، دليلهم على ذلك الوثيقة الطويلة الموجودة في كتب التاريخ وفي كتب السيرة وفي كتب السنة جميعا. والآن نقول حسنا، إذن أنتم تؤمنون بهذه الوثيقة، ولكنكم تريدون أن تحللوا الوحي الذي تنطق به هذه الوثيقة. يقولون نعم. طيب، عندما تحللون ظاهرة الوحي هذه وقد آمنتم بهذه الوثيقة، ينبغي أن يكون تفسيركم منسجما مع هذه الوثيقة التي آمنتم بها. أي إذا كان تفسيركم لظاهرة الوحي مناقضا للوثيقة التي آمنتم بها فأنتم مفتئتون على أنفسكم، وأنتم متناقضون، وأنتم متهافتون. آمنتم بالوثيقة، إذن ينبغي أن يكون تفسيركم لظاهرة الوحي متفقا مع ما تقوله الوثيقة. أما إن كان تفسيركم مخالفا لما تقوله الوثيقة فمعنى ذلك أنكم لا تؤمنون بالوثيقة. إذن لماذا تنسبون إلى رسول الله الوحي؟ أحد شيئين، إما أن الوثيقة موجودة وهي صحيحة، إذن ينبغي أن يكون تفسيركم متفقا مع ما تقوله الوثيقة، أو أنكم لستم مؤمنين بهذه الوثيقة، فما لكم ولمسألة ظاهرة الوحي؟ لماذا تتعبون أنفسكم في تفسير ظاهرة هي غير موجودة في تصوركم في حياة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أظن أن هذه المحاكمة علمية وسليمة. ومن هذا المنطلق نقول، أنتم تقولون أصحاب المذهب الأول والمذهب الثاني أن الوحي شعور داخلي، سواء كان نتيجة إشراقات روحية أو نتيجة إلهام عبقرية نادرة. هل الوثيقة التي آمنتم بها تتساوق وتنسجم مع هذا الكلام؟ الوثيقة تقول على لسان محمد عليه الصلاة والسلام أن كائنا وقف أمامه في غار حراء وقال له اقرأ، وضمه ثم أرسله، وضمه ثم أرسله ليبين له أنه في حالة حقيقة وأنه ليس نائما، كأنه ينتره ويقول أنت في يقظة كاملة اسمع ما أقوله لك. كيف توفق بين هذه الوثيقة وبين قولك إن الوحي شعور داخلي؟ طيب هذا شيء. الوثيقة تقول التي آمنتم بها إن محمدا عليه الصلاة والسلام داخله الرؤى من هذا الذي رأى، ونزل رأسا من الغار مسرعا إلى بيته وقد فر منه الوجه وأخذت منه البرداء، ودخل داره خائفا يقول لخديجة دثروني دثروني. كيف يمكن أن يتفق هذا المقطع من الوثيقة التي آمنتم بها مع قولكم إن الوحي شعور داخلي؟ هل رأيتم إنسانا ملهما يلهم الأشياء الكثيرة كالشعراء كالعباقرة مثلا، نعم، ساوره الخوف من الإلهامات التي تخطر في باله؟ هل سمعتم عن إنسان تمتع بإشراقات روحية داخلية فأصبح يخشى من هذه الإلهامات الداخلية التي يشعر بها؟ هل هنالك إنسان يخشى من مشاعره الداخلية التي يشعر بها؟ قطعا الجواب واضح، لا يوجد إنسان يخاف من نفسه، يعني يخاف من إلهاماته، من عبقريته، من مشاعره الداخلية. أنا هنا أفترض أن البعض منا قد يقول هذا تخطيط من الرسول عليه الصلاة والسلام، هو لم يكن خائفا ولا مرتعلا ولا شيء، لكنه أراد أن يخرج المسألة هذا الإخراج حتى يخيل إلى الناس أنه وحي رباني وليس شعورا داخليا. أقول إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام أبرع من ممثلي هوليود، حتى ممثلي هوليود لم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذا الشأن في التمثيل. هل سمعتم أن ممثلا يقف على خشبة المسرح أو أمام أضواء السينما وهو متبرج اللون أحمر الوجه وفجأة يريد أن يمثل من نفسه حالة إنسان خائف يتحكم بالدورة الدموية في كيانه فيجعل وجهه مصفرا، نعم تماما بدون مكياج، ويحكم على البرداء بأن تسري في أوصاله هكذا؟ هل سمعتم عن ممثل بلغ هذا الشأوة في التمثيل؟ أعتقد أنكم جميعا تعلمون أن هذا ليس في طاقة بشر. فكيف بمحمد عليه الصلاة والسلام الذي لم يكن يعلم لا شيء من التمثيل ولا شيء من هذه الأعمال؟ لا يمكن لإنسان مهما بلغ في المخرقة وفي الدجل أن يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك. طيب، هذا شيء آخر. الوثيقة تقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام عندما دخل داره أخبر خديجة بما رأى وقال: والله لقد خشيت على نفسي، أي من الجان. قالت له: لا، لن يظلمك الله أبدا، إنك لتصل الرحيم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدار. طيب، إذا كان الوحي شعورا داخليا، ما الحاجة إلى أن يقول لزوجته: لقد رأيت كذا وكذا، رأيت إنسان كائن هكذا قال لي ثم غاب عني، ولقد خشيت على نفسي، وإني أخشى على نفسي من الجان. مما اضطر خديجة أن تجيبه بهذا الجواب. الوثيقة لا تتفق مع تفسيركم هذا، ولا تنسوا أنكم آمنتم بالوثيقة تقولوا. طيب، الوثيقة تقول أن خديجة مضت بمحمد عليه الصلاة والسلام إلى ورقة بن نوفل. ورقة هذا كان شيخا كبير، أربع عمره على المئة، كان قد عمي، وكان قد تنصر، وكان قد درس الكتب السماوية السابقة. وقالت له: اسمع يا ابن أخي، اسمع. كان هو ورقة بن نوفل ابن عم خديجة. قالت له: يا ابن عمي، اسمع من ابن أخي كما يقول. قص عليه محمد عليه الصلاة والسلام الخبر، فقال له ورقة: هذا هو الناموس، أي الوحي الذي أنزل على موسى وعلى عيسى، وليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد قومه بمثل ما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. كيف تتفق الوثيقة التي آمنتم بها مع هذا التفسير أن الوحي شعور داخلي؟ لابد أن تختاروا أحد شيئين، أمران نقيضان. إما أن تقولوا لا توجد ظاهرة وحي في حياة الرسول، إذا لا تنسبوا إليه الوحي الذي تتعبون أنفسكم في تفسيره، وإما أنكم تؤمنون بهذه الوثيقة، إذا فليكن تفسيركم لهذه الوثيقة منسجما معه. نعم، نمضي قدما في مشاهد هذه الوثيقة. تقول الوثيقة ذاتها التي آمنتم بها أن هذا الكائن، ولا نقول الملك، الكائن غاب عن رسول الله ولم يعد يراه، مضى الشهر والشهران وثلاثة أشهر وأكثر، واستقر في ذهنه كلام ورقة أنه رسول وأنه وحي. لما رأى أن هذا الكائن لم يعد يأتيه من بعد، ظن أنه يبدو ارتكب محرما، ارتكب معصية أغضبت الله عليه، ولذلك فقد قضى الله بأن يتحول الوحي عنه وأن تتحول النبوة عنه. كان هذا التصور يساوره كثيرا، وكان يرمضه ويبعث الكرب في فؤاده، حتى إنه فكر في بعض الأحيان أن يلقي بنفسه من شواهق الجبال ليفر من هذا التصور الذي ساوره. وبعد مدة اختلف الرواة، وهل كانت ستة أشهر أو أكثر، فجأة رأى ذلك الكائن الذي ظهر له في غار حراء، رآه بشكل آخر وقد ملأ شكله وحجمه ما بين السماء والأرض، جالسا على كرسي ينادي رسول الله قائلا: يا محمد، أنا جبريل وأنت رسول الله إلى الناس. واختفى، وعاد الرعب يسري في أوصاله، وعادت البرداء تفعل فعلها في كيانه، وعاد إلى المنزل يقول: دسروني دسروني. نعم، كيف يمكن أن نوفق بين ما تقوله الوثيقة من هذا الكلام وبين تفسيركم الوحي بأنه إلهام داخلي، بأنه شعور داخلي؟ نعم، إذن الآن عرفنا أن الوثيقة عبارة عن سلسلة مشاهد، كل مشهد منها ينقض ويمزق هذا التفسير بشكل علمي. ولو لم يكن هؤلاء الناس قد آمنوا بهذه الوثيقة لما حملوا أنفسهم على تفسير ظاهرة الوحي ولما ألفوا في ذلك الكتب المختلفة. نعم، إذن هم آمنوا بالوثيقة لكنهم ناقضوا أنفسهم ولم يتنبهوا إلى هذا التناقض. عندما آمنوا بالوثيقة من جانب وفسروها التفسير الذي يتناقض مع هذه الوثيقة من جانب آخر. نأتي إلى التفسير الثالث، تفسير جولدزهر. طبعا هذا التفسير اشمأز منه زملاؤه الغربيون وقال منهم قائل لقد فضحتنا بهذا التفسير. من الذي قال؟ لو كان محمد مصابا بصرع لكان أول من اكتشف صرعه أعداؤه. نعم، فهل قال قائل من المشركين أبي جهل، أبو لهب، الوليد المغيرة، نعم، أبي بن خلف، هل قال منهم قائل إن محمدا مصاب بمرض الصرع ويريد أن يفرض علينا صرعه بحجة أنه وحيد؟ إطلاقا، فهذا الكلام ساقط ولا داعي إلى أن نرفعه من الأرض. فمحمد لم يكن مصابا بصرع بشكل من الأشكال. طيب، إذا تبين لنا عن طريق ما يسميه العلماء الحصر والإسقاط، حصلنا تفسيرات التي يقولها الغربيون لظاهرة الوحي في حياة محمد عليه الصلاة والسلام. درسنا أول ظاهرة تبين أنها باطلة، شطبنا عليها بإكس. درسنا التفسير الثاني أيضا تبين أنها باطلة، شطبنا عليه. جاء دور التفسير الثالث أيضا باطل. طيب، إذن هذه التفاسير كلها باطلة، إذن ما الوحي هو؟ ونحن كما آمن أولئك الغربيون نؤمن نحن أيضا بوثيقة بدء الوحي. ما هو الوحي؟ بقي تفسير واحد لا ثاني له، هو أن الوحي عبارة عن حقيقة خارجة من كيان محمد عليه الصلاة والسلام، ليس له اختيار في جلبها إليه ولا في ردها عنه، تتمثل في جبريل مخبرا عن الله ومبلغا محمدا رسالة ليبلغها الناس. لا يمكن أن نفسر الوحي إلا بهذه الظاهرة، وإلا فقولوا لي ما هو التفسير الخامس؟ التفسير الأول باطل، الثاني باطل، الثالث باطل، إذا كان هذا الرابع أيضا باطلا قولوا لي وقد آمنا بوثيقة بدء الوحي، ما هو التفسير الخامس؟ لا يوجد. إذن نحن محاصرون وليس أمامنا إلا معنى واحد للوحي، ألا وهو هذا الذي ذكرته لكم. هكذا يقول العلم أيها السادة والسيدة، إلى محمد رسول أوحي إليه بنبأ من عند الله وكلف بأن يبلغ هذا النبأ الناس جميعا. هل هنالك دليل آخر على هذا الوحي؟ الواقع أيها الإخوة، الوحي هو العمود الفقري لرسالة الإسلام. إذا عرفنا الوحي انتهى كل إشكال، وإذا بقي الوحي غائما غير متبلور الحقيقة فالواقع أن هنالك شكوكا يمكن أن تتسرب إلينا. بعد هذا الذي قلت، هل هنالك دليل آخر على أن الوحي ليس شعورا داخليا وإنما حقيقة خارجة عن كيان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، انظروا إلى القرآن الذي هو كلام الله فيما قاله محمد. الآن نفترض أننا لم نؤمن به بعد، نفترض ذلك، انظروا إلى هذا القرآن وانظروا إلى كلام محمد عليه الصلاة والسلام عندما يتكلم على سجيته من عنده. انظروا إلى الفرق الكبير بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث النبوي الذي هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ألفاظه، يعني صياغته، تجدون فرقا كبيرا. والوقت لا يتسع لفتح ملف الحديث عن إعجاز القرآن. حسنا، انظروا إلى القرآن كيف يعتب على رسول الله في كثير من المواقف، وافترضوا أن القرآن كلام محمد نابع من داخله كما قال كثير من الغربيين. طيب، كيف يأتي عتب في القرآن على رسول الله والقرآن كلامه. وأمامكم نماذج كثيرة جدا جدا. امرأة زوج ابن الصامت، امرأة أوس بن الصامت خولة رضي الله عنها، جاءت إلى رسول الله تشكو إليه أن زوجها قال لها أنت مني كظهر أمي. قالت ما معنى هذا الكلام وما العلاقة التي آل إليه وضعي معه؟ فكر، قال لها ما أراك إلا قد طلقت أو إلا قد حرمت عليه. انظروا رسول الله يقول من عندي الآن. قالت يا رسول الله لعله لا يريد طلاقا. عاد فقال ما أراك إلا قد حرمت عليه. قالت له يا رسول الله إن لي منه صبية، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضمنتهم إلي جاعوا. ويعود فيقول الرسول بعد أن يتأمل ما أراك إلا قد حرمت عليه. قامت وهي تقول أشكو إلى الله أمري. جاءه الوحي، الوحي الذي نشرحه الآن بهذه الآيات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم إن الله سميع بصير، إلى أن قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. إذن هذا ليس طلاقا. نزلت هذه الآيات تنبيها لرسول الله إلى أن الأمر ليس كما قد قلت، الأمر ظهار، وإذا كفر عادت العلاقة الزوجية بينهما كما كانت. فاستدعاها مرة أخرى وأوضح لها هذا الحكم وتلا عليه الآية. قل لي كيف يمكن أن نقول إن هذا القرآن كلام محمد بعد هذا؟ لعلكم جميعا تعلمون قصة عبد الله بن أم مكتوم الضرير، كان يسير في باصكة مكة، سمع صوت رسول الله وهو يتكلم مع بعض صناديد قريش، وكان انتهزها رسول الله فرصة متأملا أن يسلموا. فراغ عبد الله بن أم مكتوم إلى رسول الله وأخذ يسمع ليستفيد. وأثناء كلام رسول الله سأل عبد الله بن أم مكتوم الرسول سؤالا، الرسول لم يجيبه ولم يشاء أن ينصرف عن هؤلاء الزعماء الذين يعرفوا كبرياءهم وجبروتهم، ومتأملا أن عبد الله بن أم مكتوم دائما هو معه يستطيع أن يراه في أي وقت آخر ويباسطه ويشرح له ما يريد أن يسأل عنه. لم يلتفت إليه. سأله الثانية لم يلتفت إليه، سأله الثالثة لم يلتفت إليه، فانصرف. انظروا إلى هذه الآيات التي تعتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة إلى آخر السورة. كيف أيها الإخوة والأخوات نقول إن هذا القرآن كلام محمد عليه الصلاة والسلام؟ كيف يعتب على نفسه في موقف لو كان هذا الكلام حتما من الرسول على نفسه لما اتخذ هذا الموقف، ومن ثم لم احتاج إلى أن يعاتب نفسه؟ إذن هنالك دلائل كثيرة جدا توضح أن القرآن ليس صياغة محمد عليه الصلاة والسلام وليس كلام محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه كلام الله عز وجل كما عرف القرآن على ذاته. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، هكذا يعرف القرآن على ذاته. إذن هل أدركنا جيدا بالبصيرة العلمية أن الوحي حقيقة خارجة عن كيان رسول الله، وأن هذا القرآن ليس كلام محمد عليه الصلاة والسلام بقطع النظر عن دلائل الإعجاز التي لا مجال الآن لبيانها وشرحها؟ أعتقد أن الأمر قد وضح جدا. فإذا عرفنا حقيقة الوحي فقد آمنا بأن محمدا رسول، آمنا بهويته رسولا مرسلا إلى هذا العالم البشري من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. الآن آمنا بمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. ينبغي أن نتساءل ما هي الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الرسل والأنبياء. لن نطيل الكلام في ذلك، واضح. لا بد أن يتصفوا بالأمانة، لا بد أن يتصفوا بالصدق، ولا بد أن يتصفوا بالمظهر الجذاب الذي يرضي الناس، ومن ثم فلا يعقل أن يكون الرسول مبتلا بأمراض أو عاهات تبعث على الاشمئزاز. كل هذا مما تدل عليه البصيرة ومما يفهمه العقل الإنساني بدون صعوبة وبدون نقاش. لا بد أن يكون الرسول معصوما، أي معصوما عن المعاصي، معصوما عن الآثام، لا أقول معصوما عن الاجتهادات، لا. إذا غاب الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل كما سألت زوجة أوس بن الصامت، لا بد أن يجيب، وجوابه اجتهاد، وربما وافق اجتهاده الحق في علم الله أو لم يوافق، هذا شيء آخر. ولكن الرسول، كل الرسل، لابد أن يكونوا معصومين من الذنوب والمعاصي. ولسوف نتابع الحديث في هذا الموضوع في الحلقة الآتية إن شاء الله. وأستودعكم الله والسلام.